بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا نحيا ببصيرة وندرك أين نضع الخطى، والحمد لله الذي أكرمنا بالولاية فخر الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام سيدنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته أئمة الهدى ومصابيح الدجى وسفن النجا، والصلاة والسلام على من تابعهم وصاحبهم وصحب النبي محمد صلى الله عليه وآله، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا جميعا بالمصاب الجلل الذي كان قضاء مبرما واختيارا بملء الطاعة والإرادة من صاحب الإرادة من الحسين عليه السلام. نعزيكم والقلوب تقطر دما على بشاعة ما حصل، والعيون تقطر دموعا على انحراف تلك الأمة عن نهج نبيها، ولكن نزف إليكم البشرى بأن تلك الدماء الطاهرة هي سر البقاء وسر الوجود، وهي التي تمهد لدولة الحق، لدولة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني اليوم في هذه الليلة العاشورائية المباركة أحب أن أشترك معكم وأن أشاطركم الرؤية بأن الإمامة للإمام الحسين هي ولاية جعلية من الله سبحانه وتعالى، وشتان بين ولاية قد جعلها الله سبحانه وتعالى تكوينيا لمن اصطفاه واختاره، وولاية كانت من الناس بحسب الأهواء والميول. فولاية الحسين هي امتداد لولاية جده رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيه علي بن أبي طالب عليه السلام ولأخيه الحسن. ومنه هناك ولاية للأئمة من ولده التسعة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. في هذه العجالة لا أريد أن أتحدث عن الفرق بين الولاية الجعلية وبين الولاية الأخرى، وإنما أريد أن أنهج النهج من أجل أن أبين أن الإمام الحسين عليه السلام بهذه الولاية التكوينية كان القدوة، كما كان جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله في محكم كتابه العزيز المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صحيح أن المورد الذي وردت فيه تتحدث عن بني إسرائيل، لكن المورد لا يخصص، وإنما هذه الآية سيالة لكل من يصطفيهم الله سبحانه وتعالى. والمهم في المقام عندما ننظر إلى هذه الآية الكريمة ندرك أن الإمامة الجعلية والقيادة القدوة لا تتم إلا بشرطين كما يفهم من الآية الكريمة المباركة. الشرط الأول الإيمان واليقين بآيات الله عز وجل، وبعبارة أخرى بالتسليم المطلق للخالق المكون المصور المحيي المميت. والأمر الثاني والشرط الثاني الصبر والاستقامة والصمود. فإذا توفر الشرطان كانت القدوة، وإذا اختل أحدهما لم تحصل القدوة. والملفت في الآية الكريمة أن قوله عز وجل يهدون ويوقنون، حيث جاءت كل منهما بصيغة الفعل المضارع دليلا على الاستمرارية، لا أنها تتوقف عند حد، وإنما الحد الذي توقفت عنده باعتبار الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، وباعتبار الخلفاء الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا لولا الأدلة القطعية على خاتمية النبوة والإمامة لقلنا لها سيال. نعم هناك ولاية أخرى تتفرع عن هذه الولاية من خلال ولاية الفقيه الذي يتقيد بحدود تلك الولاية ولا ينطلق إلا من خلالها. وهذا ما أثبتته المرجعية الرشيدة التي نحن نؤمن بها ونقلدها، والتي كانت عزاً للإسلام وضمانة لبقاء هذا الإسلام العزيز. فهداية الإمام الحسين عليه السلام إنما هي بأمر الله تعالى، لا بأمر الناس وإرادة القلب والهوى، هذه الإرادات الأخرى، وإنما هي بإرادة الله. والحسين يؤدي واجبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على كل التساؤلات التي يمكن أن يتفوه بها الإنسان من عملية أنه يعلم أنه سيقتل، فكيف يخرج؟ ولماذا أخرج معه النسوة والأطفال؟ وإلى غير ذلك من تساؤلات. فعن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الأئمة في كتاب الله عز وجل، إن الأئمة في كتاب الله عز وجل إمامان اثنان. قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، لا بأمر الناس، يقدمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم. إمام يتحدث ولا يبقي لأحد من كلام، إمام يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى لا بأمر الناس، يقدم أمر الله قبل أمر الناس، لأنه يعمل مع الله ولا ينظر إلا إلى الله، ولا يرى رقيبا عليه وعلى عمله إلا الله، ولذلك لا يخشى إلا الله. وحكمه من حكم الله سبحانه وتعالى، لا كما تهوى الأهواء والأذواق والسياسات أن يحكم بشيء وينقضه بشيء آخر. وقال: هذا إمام، إمام الحق، وهذا الإمام الحسين والأئمة عليهم السلام. وقال الإمام الصادق عليه السلام، وقال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يقدمون أمرهم قبل أمر الله كأمر فرعون، وما أكثر الفراعنة اليوم، يقدمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكم الله، يستخفون بحكم الله سبحانه وتعالى تحت عناوين مختلفة، حداثة وتطور، وإذا بالأحكام أيضا أحكام الله تلغى لتكون هناك أحكام بديلة كما يشتهي الحاكم، ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في الكتاب، خلاف ما في كتاب الله عز وجل. صدق مولانا الإمام الصادق عليه السلام عندما يتأمل الإنسان بهذه الرواية، فهذا أمر واقع. هناك إمام حق، ومعنى أنه إمام حق أنه لا يحكم إلا بالحق، ولا يحكم لمرضات الناس، وإنما يحكم بما كلف به، وهو خير للناس وإن كانوا لا يدركون ذلك. وهناك إمام باطل كفرعون، كالساسة الذين يتبعون سياسة فرعون فيحكمون إرضاء لأهوائهم وإرضاء لحواشيهم وإرضاء للناس. ولذا عندما نريد أن نتكلم عن القضاء العادل وعن القضاء أن يكون مستقلا، فأين هذا القضاء في عالم هذا الوجود؟ إن هذا القضاء بعد شهادة أمير المؤمنين أنه استشهد بشهادة أمير المؤمنين، وغيب عندما ضيق على الأئمة ولم يفسح لهم بالمجال. ولكن إذا قدر لنا أن نكون في دولة الحق، في دولة المهدي المنتظر، سوف نرى ذلك القضاء المستقل، سوف نرى حكم الله عز وجل بعيداً عن الأهواء. وعن الإمام الصادق عليه السلام على ما روي عنه في الصبر، باعتبار أن القائد والقدوة عليه أن يكون أنموذج في الصبر، قال: فمن صبر واحتسب بصبره، فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله عينه في أعدائه مع ما يدخر له في الآخرة. الإمام الحسين صبر واحتسب وقدم دماءه، ولكنه لم يخرج من هذه الدنيا إلا وكان قد قيض دولة أمية والدول الأخرى التي هي على نموذج دولة أمية. هذا في عالم الدنيا. رأى أصحاب الإمام وشيعة الإمام وتابعي الإمام والأحرار هذه الرؤية، بأن تلك الدول قد انقرضت إلى حيث لا رجعة، حتى يقر الله عينه في أعدائه مع ما ادخر له في الآخرة أنه سيد الشهداء، وأن كل من نهج بنهجه وتابع خطه هو شهيد في وفي العلياء التي فيها الحسين عليه السلام. والإمام الحسين كان له تلك العلاقة مع الله. وعندما نأتي إلى ما ورد في الروايات التامة المعتمدة في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هناك فقرة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. ما العلاقة؟ أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله في كل حركاتك، في كل ما قمت به بعين الله وطاعة الله، لم يرضيك إلا ما يرضي الله عز وجل. فالصلاة كما عن النبي صلى الله عليه وآله: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة. نحن اليوم في محراب الحسين، في محراب الصلاة، وهذا جده محمد صلى الله عليه وآله، يقول لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، لأن هي الصلة بين العبد وبين خالقه. وهو الذي قال صلى الله عليه وآله: الصلاة قربان كل مؤمن، أو ما ورد: قربان كل تقي. والصلاة في الأحاديث، لمن أراد أن يمتع فكره ونظره وروحه بتلك الثقافة الإلهية المحمدية العلوية الحسينية، فإن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة. معرفة الله والصلاة، ما من شيء بعد المعرفة يعدل الصلاة، لأن الصلاة تجعل الإنسان دائما في حالة الذكر، والأوقات التي فرضها الله سبحانه وتعالى لخيرنا، لصالحنا، ليس محتاج إلينا، ولكن هذه الصلاة ليجعل بيننا وبينه خطا ممدودا وحبلا ممدودا. والصلة هي الصلاة، هي الذكر. ولذا الإمام أمير المؤمنين عندما يوصي الحسنين هو وصية لنا، ويقول في وصيته: الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. هذه الصلاة التي يستخف بها البعض هي عمود الدين، فإذا سقط العمود سقط الدين، وسقطت الخيمة، وانهدم البيت، وأصبح الخراب. ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: أي صلاة نريد؟ يقول: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. عجيب، لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. يصلي ويظلم، يصلي ويسرق، يصلي ويقتل، يصلي ويعتدي على الآخرين ويأكل حقوق الآخرين، هذه مو صلاة. لم تنهى عن المنكر، وإنما الصلاة التي تنهى عن المنكر هي الصلاة. فإذا طاعة الصلاة عندما أبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى بأي شيء كان. وللصلاة هذه آداب، من جملة تلك الآداب الخشوع، أن يعرف العبد من يخاطب، ولماذا يصلي، وبأي قلب يتوجه، وكيف يكون الخشوع والتذلل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، والورع عن محارم الله. أنت تريد صلاة مقبولة مرفوعة تسجل لك في سجل الخالدين، عليك أن تكون ورعا عن محارم الله. أي شيء حرمه الله أن تمتنع عنه، وتكون الصلاة هي التي تدفعك إلى أن تتجنب كل ما حرم الله. هناك موانع عن قبول الصلاة، من جملة هذه الموانع حقوق الوالدين. الإنسان ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وفي الروايات بأن من شرائط البر للوالدين أن تقضي حاجتهما قبل أن يطلبا منك، قبل أن يتحركا ويطلبا منك. فكيف تسمح لنفسك أن تكون أنت في منزل أو موقع أو مقام ويكون والداك بحاجة، أو أن تكون عاقا لا ترحمهما لا بكلام ولا بموقف ولا بطاعة؟ فأقول وأقل درجة من درجات العقوق هو أن تقول لهما أف، أن تنظر إليهما بنظرة استخفاف، أنت رجل وفقت لأن تكون في جامعة وأن تنال الدرجات العالية، فتخجل أن تمشي مع أبيك. مسكين هذا الأب العامل الذي يده مشققة من كثرة العمل، فيها خدوش، استحى ذلك العامل أن يمد يده ليسلم على رسول الله حتى لا يؤذيه، فرسول الله أخذ تلك اليد وقبلها، قال إن هذه اليد يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وآله. في أي زمان نحن؟ فعقوق الوالدين هي تمنع. وأيضا مما هو محل المحنة والبلاء الغيبة، عندما تأكل لحم أخيك بأن تغتابه، تكره أن تأكل لحمه ميتا ولكنك تأكل لحمه حيا، أن تذكره بما هو فيه ولكن هو لا يحب أن يذكر بهذا أمام الآخرين، هذه غيبة. فضلا عن التزوير والكذب والبهتان إلى ما هنالك. ومن جملة الموانع عن قبول الصلاة هو الاستخفاف بالصلاة. ولذا قال بعضهم إذا حان وقت الصلاة وأنت في عمل قل للعمل قد حان وقت الصلاة، ولا تقل للصلاة إنني في عمل. فنحن جميعا بحاجة إلى الله عز وجل، وبحاجة إلى تجارة مع الله، والله قد حدد لنا هذه الحدود، فلما نتجاوز هذه الحدود؟ وهناك من الاستخفاف أن يكون في مجلس ويبقى في هذا المجلس فيطول المجلس فيذهب وقت الظهر والعصر، ويمكن أن يمتد إلى ما بعد العشاء وهو لا يتذكر أن عليه صلاة. أو البعض يقول أجمع صلوات الخمس في وقت واحد أقضيها، هذا استخفاف. الحكيم عندما حدد أوقات الصلاة هي لنفع العبد، وإلا هو ليس بحاجة. ولو كان يكفي صلاة يوم عن بقية الأسبوع لكان الحكيم قد أمر بذلك، ولو كان جمعها في يوم واحد بقضاء واحد لأمر بذلك، ولكن أدوها في وقتها. اختبروا شيعتنا عند أوقات الصلاة عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، هل يبادر أم يؤخر؟ فأي تأخير هو في الحقيقة مضيعة واستخفاف. وأيضا من جملة الاستخفاف، لعله غير مقصود، هو سهو القلب بأن لا يتأمل يتدبر من يخاطب. النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر: يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة وقلب ساهن. يعني تصلي ركعتين بتأمل بتفكر بتدبر خير أن تقوم ليلك وأنت بقلب ساهي، يعني عم تتجدب وما شابه ذلك، ولا عم تعرف عم تدعي لغيرك، عم تدعي عليك، عم تدعي على حالك إلى آخره. هذا هو معنى سهو القلب. الإمام زين العابدين جمع آداب الصلاة ببعض الكلمات: وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله، هذه الصلاة المعراجية، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب. لذا لما نقرأ نحن كيف كان علي في محرابه، البكاء في محرابه، الضحاك إذا اشتد الوغى في ساحة الحرب هو ضحاك، ولكن في المحراب كان بكاء متذللا بين يدي الله سبحانه وتعالى. والراهب الراجي الخائف المسكين المتضرع، والمعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار. هذه الصلاة ليس كنقل الغراب، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها. هذه الصلاة إلى حدود وإلى حقوق، أن تقيمها بحدودها وحقوقها. وفي القرآن الكريم نرى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني قرن بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والزكاة إما زكاة الأموال أو زكاة الأنفس، بناء النفس، تربية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والأمر بالمعروف، ولذا هناك قول مأثور عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: خير إخوانك من دعاك إلى صدق المقال بمقالته. خير إخوانك من دعاك بصدق مقاله أو بصدق المقال بمقالته، يعني هو صادق، وكلما تبعته ترى قوله مطابق للواقع، فلذا يدعوك إلى الصدق من خلال صدق مقالته، وندبك إلى أفضل الأعمال بحسن أعماله. ولا يخجل عندما يأتي وقت الصلاة ويبادر وبحسن أعماله وأفعاله التي يقوم بها من عبادة وغير عبادة يندبك إلى حسن العمل. والنهي عن المنكر ورد في بعض الروايات شر الأخلاق الكذب والنفاق، ولذا على الصادقين أن يقفوا وأن ينهوا عن هذا المنكر حتى لا يتفشى وحتى لا تفتقد الثقة فيما بين الناس، حيث يختلط عليهم الكذب والنفاق، وحينئذ هم يعتبرون كل شيء في هذا الوجود كذب ونفاق. إذن أنت تدعو إلى الصدق. وفي بعض الروايات عندما يتحدث عن شرار الناس فيسأل المعصوم عليه السلام: من شر الناس؟ قال: من يظلم الناس، من يغش الناس، من يخالف الشريعة. كل منا يريد أن يكون من خيار الناس لا من شرار الناس، أن يبتعد عن الشر. إذن تقدر أن تبتعد عن الشر عندما لا تغش، وعندما لا تظلم، وعندما لا تخالف الشريعة. ماذا يقال عنك؟ أنت رجل رجعي متأخر إلى آخره، فليقول ما شاء. المهم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الظلم بقوله، حديث لطيف: ظلم الحق من نصر الباطل. إذن كلنا مسؤولين. من لا ينصر الحق فهو نصر الباطل، ومن ظلم الحق بقعوده وجلوسه وعدم أمره بالمعروف ونهي عن المنكر فقد ظلم الحق في ظلم وفي نصرة. فإذا ظلم الحق نصر الباطل. فهل أنتم تظلمون الحق وتنصرون الباطل؟ كل منا لا يقبل أن يكون ظالما للحق وناصر للباطل. والحق والباطل كل منهما معروف، حتى لو قيل أنه حالة نسبية وإلى آخره فإن تلك ألاعيب شيطانية. وفيما ورد في بعض الروايات: ظلم الضعيف أفحش الظلم. يعني أنت في واحد فقير حدك قادر عليه تظلمه، في واحد آخر غير قادر عليه تريد أن تظلمه بس غير قادر، كما في المثل العام الموجود: اليد التي لا تريد تقدر عليها فأنت قبلها أو بوسها وادع عليها بالكسر. ففي شيء هذه هاي مفاهيم خاطئة. فيقول: أفحش الظلم أن تظلم الضعيف، وأفحش منه وأسرع عقوبة، كما في جواب أمير المؤمنين عليه السلام: من ظلم من لا ناصر له إلا الله. ما عنده حدا، لا عشيرة ولا قرابة ولا عائلة ولا شيء إلى آخره، المياه تجري في مكان هو في مكان آخر، ولذلك يعيش حالات المظلومية. وتظلمه لأنه أنت شايف ما في عنده حدا، مثل ما بيقول المثل العام: محل اللي أنت بتاكل قتلة لا تقاتل، والمحل اللي أنت بتستطيع أن تنتقم فافعل ما شئت. من ظلم من لا ناصر له إلا الله وجاور النعمة بالتقصير، شو قديش نعم الله عز وجل، لكن هل نؤدي حق هذه النعمة بالشكر بالتأمل وبالثناء على الله سبحانه وتعالى وبالتعهد أن لا نعصيه؟ واستطال بالبغي على الفقير، ما دام إذا فقير بيستطيل عليه بالكلام بغير الكلام إلى ما هنالك. ولذا علي عليه السلام يقول: إذا قويت فقوى على طاعة الله سبحانه. أنت قوي، أنت شجاع، أنت بطل، فكون في طاعة الله عز وجل، مثل هؤلاء الشهداء، هؤلاء الأبطال، فهم أقوياء بطاعة الله عز وجل. وإذا ضعفت فضعف عن معاصي الله. إذن هذا الميزان، ميزان القوة والضعف، الطاعة والمعصية، أن تقوى بطاعة الله وأن تضعف عن معصية الله. ونسأل الله أن يختم لنا بطاعته وأن لا يميتنا إلا على طاعته. وفي نهاية المطاف نعود إلى الإمام الحسين أيضا لنتأسى ونتذكر ونتعلم ببعض مناجاته التي ناجى بها الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. لعل الكثير منكم الحج إن شاء الله بحج في عرفة يدعو هذا الدعاء، فأنا حاب أخذ بعض الفقرات لنحن بحاجة إلى التأمل والتدبر بها. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، كأني أنظر إليك، صح لا أراه ببصري وإنما أراه بقلبي، وعندما أنظر إليه بالخشية بالرؤية فهذا له تأثير. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، مو بالمال ولا بالأولاد ولا بالأسرة ولا بالموقع ولا بشيء، وأسعدني يا رب بتقواك، تقوى الله يا عباد الله، ولا تشقني بمعاصيك. هذا الأدب، هذه هي القيادة، هذا نهج الإمام الحسين، هذه مدرسة الإمام الحسين. وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعاصيك، وخلي في قضائك، أنا ما عندي شيء، أنا مستسلم، الأمر بيدك، خر لي بقضائك، أنا راض بقضائك، لأنك لا تقضي لي إلا بالخير، مش أنا بحدد، أنت بتحدد. وبارك لي في قدرك، ما قدرت لي بارك لي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. شو هالقيادة هاي، ما هذه العظمة، هذا هو الحسين. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني. هذه الثقافة التي نحن بحاجة إليها، غناي في نفسي، أغنى الغنى غنى النفس، من لم يعش غنى نفسه عاش فقيرا. إذا قال اجعل غناي في نفسي، ومعنى غناي في نفسي أنني لا أطلب إلا منك ولا أرجو سواك، أنت رازقي، أنت خالقي، أنت الذي تتفضل علي، وأمري بيدك. واليقين في قلبي، ما يدخله شك، ولذا أمرنا عليه السلام قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. والإخلاص في عملي، أنت وفقني لهذا، أن أخلص في عملي بعيدا عن الرياء والسمعة إلى ما هنالك، والنور في بصري لأرى الأمور كما هي، والبصيرة في ديني. إلهي أنا الفقير في غنائي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ مين أنا؟ أنت المتفضل علي بهذا الغنى وأنا فقير به. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إذا نحن فقراء إلى الله، فأنا فقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي. من أنا؟ كل واحد منا يفكر بحاله. إلهي أعني بتدبيرك لي عن تدبيري، أنا ما بعرف، أنا عاجز عن تدبير أمري، فأعني بتدبيرك على تدبيري. شوف هذا التسليم المطلق، وباختيارك عن اختياري، أنت تعرف وتختار وأنا لا أعرف لأختار، هذا المعصوم. إلهي أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم. شوفي خير. وأنت الذي هديتهم حيث استمات لهم المعالم، ماذا وجد من فقدك؟ الذي يفقد الله شو يوجد؟ قال الحسرة والندامة، ويقول يا ليتني كنت ترابا. وما الذي فقد من وجدك؟ من وجد الله وجد كل شيء. هذا هو إمامنا الحسين عليه السلام، القدوة وسيف الحق وقبلة الثوار وسفينة نجاة الأحرار وصراط الأبرار وعزيمة وإرادة وصلابة المقاومين في كل زمان ومكان. أهدا لك يا سيدي يا أبا عبد الله، لن يتخلى المقاومون عن الصراط المستقيم، عن النهج المحمدي الأصيل، بعزيمة حيدرية وإرادة حسينية، انتصارا على الظالمين والمفسدين. وأي سلاح يا سيدي أمضى من سلاح الدم؟ إمامنا الحسين عليه السلام هو المدرسة الخالدة التي تعطي الحياة معناها الحقيقي، سعادة وفوزا في جنان الخلد. والإمام الخميني قدس سره هو رائد من رواد مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، وبتوفيق الله ووضوح الرؤية وصلابة الموقف أخرج الإسلام من قمقمه بروحية محمد صلى الله عليه وآله، وبأس حيدر وصلابة الحسين عليهما السلام، وانتصر على الشيطان الذي جمع شمله في العالم لمحاربة الحق. وبعد أن ودع وبنفس مطمئنة كان اختيار الضوء من الضوء لتستمر إشراقات الجمهورية الإسلامية كاشحة ظلام ما أحدثته غيوم سوداء قد لبدت السماء. وقد نما الزرع يا سيدي الذي لامسته يد الطهر المباركة يدك، ورعته وحفظته اليد العليا الأمينة للخليفة الإمام الخامنئي دام ظله، حتى صارت المقاومة مشروعا تغير بضربات المقاومين ودماء الشهداء الموازين، ويتهاوى المشروع الإرهابي التكفيري، ويتضعضع العدو الإسرائيلي، ويضرب كفا بكف، ولسان حاله والتصريحات: دعمنا ليكون الإرهاب سياجا يحمي أمننا، ولم يحصدوا إلا الحسرات والمزيد من القلق. وقد تضاربت الأقوال في تقييم أعظم مناورات العدو، والبشرى أنه سيأتي اليوم الذي يخربون به بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وما ذلك ببعيد. وهذه إرهاصات تقرع آذان كل مستمع مفكر متأمل، فما على الجميع إلا التدبر والاعتبار. لقد ولى زمن الهزائم إلى غير رجعة، والرهان على بعض الأنظمة التي تلهث خلفهم هو رهان على سراب، ومعاناة الشعوب المقهورة والمظلومة والمحرومة من أدنى حقوقها في البحرين واليمن ستنتهي بفضل الصمود والصبر. وإن ليل الظالم إلى أفول، وفلسطين هي أم القضايا، لن يطول بعد زمن الاحتلال بفضل مقاومة شعب وبدعم وتبني المشروع المقاوم ومد أيدي المقاومين على امتداد العالم الإسلامي. وستبقى القدس وفلسطين أولى الأولويات. وقال سماحة الأمين على العزة والكرامة قائد المقاومة الأخ العلامة السيد حسن نصر الله: دامت بركات وجوده، ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات، وسنكون حيثما يقتضي الواجب من جرود عرسال وفجر الجرود. وإن عدتم عدنا، انتصار بعد انتصار، وتحرير بعد تحرير، وتحرير الأحرار من سجون الإرهاب برؤوس مرفوعة لهم العزة ولعدوهم الذل، واسترجاع الأجساد الطاهرة للشهداء السعداء. ولقد وفى القائد بقوله: نحن قوم لا نترك أسرانا في السجون. إلى دير الزور وكل بقعة يدنسها الإرهاب، إلى العراق من الموصل إلى تل العفر، إلى كل شبر يعبث به الإرهاب، فالمشروع واحد، والمقاومة هي المقاومة، هي المقاومة منتصرة لا محالة، وكل صوت وانفعال هو كيد يرتد على أصحابه، وينتصر الحق ويزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. لبنان لا تبنى دولته القوية ولا يحمى استقلاله وسيادته بالأمان والوعود التي لم تثبت أو تثبت جدارتها، وإنما تبنى بالقوة التي أثبتت جدارتها من جيش وشعب ومقاومة، فهي الضمانة لوحدة وطنية وعيش واحد وبسط الأمن والاستقرار بحوار أخوة يكون جامعا غير مفرق، وبتشابك الأيدي لاختلاع جذور الفساد. وما كانت رسالة الإمام الحسين عليه السلام الأولى إلا لطلب الإصلاح، حيث قال عليه السلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فيا أيها الحسينيون، إلى حماية السيادة وبناء الدولة القوية المنصفة، إلى حوار يوحد، وإلى إصلاح واقتلاع الفساد. فالتحرير الثاني الذي حصل بعد تحرير الجرود هو إكمال للتحرير الأول الذي حصل عام 2000، والمسؤولية بعد التحرير أعظم، والقادم تحرير إن شاء الله نرى فيه إشراقة نور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. واعلموا أنه لم يكن ليحصل على منبر الأمم المتحدة من موقف عزة وكرامة واستقلال، والرد على ترامب بأن القرار هو قرار لبناني في النازحين واللاجئين، ولن نقبل المؤامرة على لبنان وسوريا وفلسطين، بل لا بد من عودة آمنة وبرؤوس مرفوعة بعد ضيافة أشقاء واستقلال للبنان. لن تزعزعه تهديدات عدو ولا رياح من أقاصي الدنيا. لبنان قوي بقوته لا بقرارات الآخرين. هذه أمجاد ما كانت لتصنع لولا الدماء الزكية من الأبطال المقاومين من جيش وشعب ومقاومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.